عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم البحث في أن بعض النصوص الشرعية وردت لتبين اكتفاء المولى المنعم سبحانه وتعالى بمرتبة أو ببعض المراتب من الشكر، وأنه بناء على ذلك يستفاد سقوط الوجوب الشرعي بل العقلي أيضا للشكر، لأن المولى سبحانه وتعالى إن اكتفى بأداء حقه بمرتبة من المراتب كان اكتفاؤه، عليكم السلام، كان اكتفاؤه مخصصا للوجوب الشرعي، وأيضا كان اكتفاؤه ذلك واردا على الوجوب العقلي، بمعنى أنه يتصرف في موضوعه تصرفا حقيقيا بواسطة التعبد الشرعي، تعبده والاكتفاء هنا في المقام. وذكرنا أن النصوص يمكن أن تنقسم إلى طائفتين، صحيح في بداية كلامنا قلنا ثلاثة طوائف، لكن الظاهر يمكن دمجها وجمعها بطائفتين. عليكم السلام ورحمة. ذكرنا أن النصوص تنقسم إلى طائفتين، الطائفة الأولى ما دلت على الاكتفاء بحمد الله عز وجل، والطائفة الثانية ما دلت على الاكتفاء بمعرفة أن النعمة من الله عز وجل. يوجد أحاديث مناسبة لكلتا الطائفتين غير ما ذكرنا، لكن تلك الأحاديث الموجودة لا تضيف من حيث الجانب العلمي والبحثي، لا تمثل إضافة نوعية، فيمكن الاكتفاء بما ذكرنا من الأحاديث. المهم هذه هي المضامين الموجودة التي رأينا أن بعضها معتبر. المهم في الكلام الجمع بين الطائفتين أولا، لأن كل منهما تذكر ضابطة مختلفة عن الأخرى، فإذا كان هنالك اكتفاء في مقام الشكر بمرتبة من الشكر بنحو من الشكر، فأيهما هو الذي يكتفي به المنعم سبحانه وتعالى؟ وإذا استقر التعارض بين الطائفتين ربما نعرف أن هذا الاكتفاء من باب ذكر مثال مثلا، أو بيان مرتبة مثلا معينة من الوجوب ما أداها أيضا يبقى واجب وما أشبه ذلك، يعني التعارض هو ربما يغير الاستفادة من النصوص، تعارض داخلي بين الطائفتين. ثم بعد ذلك، بعد حصيلة ما يمكن استنباطه من الجمع بين الطائفتين، لابد من ملاحظة التعارض بين الحصيلة النهائية لأدلة الاكتفاء بنحو أو بمرتبة من الشكر مع أدلة لزوم الشكر التي سبقت الإشارة إليها وبيان كثير من تفاصيلها. فإذا يوجد لدينا مرحلتان من البحث، المرحلة الأولى في الجمع بين الطائفتين، الجمع بين الطائفتين، أولا لابد أن نلتفت إلى أنهما متعارضتان كما ذكرنا، لأن إحداهما تذكر الحمد، الأخرى تذكر أن يعرف أن النعمة من الله عز وجل. أما كيف نجمع بينهما؟ يمكن الجمع بينهما، الآن نبين أمامكم دعوة ثم نحاول أن نستدل عليها بتوئدة. يمكن الجمع بين الطائفتين بحمل الطائفة الأولى على الطائفة الثانية، أي بحمل ما دل على الاكتفاء بالحمد على ما دل على الاكتفاء بمعرفة أن النعمة منه سبحانه وتعالى، أنه هو المنعم. وهذا الجمع لم نصل إليه إلا بعد ملاحظة عدة أمور لابد أن نتأمل فيها. واحد، أن المراد من الحمد هل هو محض التلفظ بألفاظ الحمد، يعني محض الذكر، أو أن المراد من الحمد هو اللفظ الذي يفيد الإقرار لله سبحانه وتعالى بحمده، اللفظ الكاشف عن حال المتكلم؟ خلي أوضح المطلب. احنا عندنا رواية سيقد ما مرتبطة هواية بمقامنا، بس من هاي الحيثية مرتبطة. عندنا رواية أظن أنها طرقت سمعكم، أن الإمام يبين أن مثلا من أهم الأعمال أو أفضل الأعمال هي ذكر الله على كل حال، ثم قال لا أقصد، أو مثلا لا أعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإنما ذكره عند كل معصية. في الرواية نفسها هناك مضمون، هذا هو محل الشاهد، يقول وإن كان هذا من ذاك، وإن كان هذا من ذاك. شنو يعني هذا من ذاك؟ يعني هذا الذكر اللفظي هو من الذكر القلبي، واضح إن شاء الله؟ الذكر اللفظي من الذكر القلبي، شلون يصير منه إذا هو المأخوذ فقط التلفظ مو منه، هذا غير أصلا. فلا بد، ما مقصود من اللفظ هو محض الألفاظ، حتى وإن ذكرت استهزاء نعوذ بالله، أو ذكرت سخرية، أو ذكرت بسهو وغفلة تامة، أو ذكرت مثلا نطق بها النائم، وإنما المقصود الحمد، يعني أن الإنسان يقول قولا يعنيه، يقول قولا يقصده، يقول قولا ناشئا من رؤية قلبية. يعني الآن عندما تقول لأحد إنه قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، معناها ما هو حمد الله وأثنى عليه؟ يعني مجرد لقلقة اللسان، أو معنى حمد الله وأثنى عليه يعني هو واقعا حمد الله وأثنى عليه؟ أما من هو يتلفظ بألفاظ الحمد ونعرف من قلبه أنه لم يكن قاصدا ولم يكن عارفا بما يقول، لا يصدق عليه عرفا أنه حمد الله وأثنى عليه، ما يصدق عليه ذلك. الحمد بمعنى حقيقي ليس لفظي فقط، وإنما معنى مأخوذ فيه هذا الجانب، إنشاء الحمد وقصد الحمد اللي هو يعني ناشئ من اللفظ. لا أقل أن هذا هو المستفاد من النصوص بمناسبة الحكم والموضوع، لأنه الحمد حتى يصير شكر يحتاج ماذا؟ حتى يصير شكر حقيقي مو تعبدي يحتاج ماذا؟ أن يكون مقصودا، أن يكون ناشئا من إقرار له بالنعمة. وأنه يحمد على النعمة. فأنت إن أبيت الدلالة اللفظية اللغوية اللي يعبرون عنها الأصوليون الدلالة التصورية، إن أبيت أن معنى الحمد متقوم بما قلنا، قد يكون إحنا لا نتوقف كثيرا، لكن إنما المهم عندنا الظاهر من الحمد في الأدلة، في الأدلة التي ذكرت أن الله سبحانه وتعالى يكتفي من عبده في مقام شكره بحمده. هذا المضمون. أي معنى للشكر بحمد ليس فيه إقرار بأن الله هو صاحب النعم؟ هذا بعد مو شكر. هذا لابد يعني تحمل الأدلة على أنها تبين مصداقا لا يرتبط بواقع الشكر إلا بشكله الخارجي. هذا الأمر اللي هو خلاف ذوق الشارع جدا، لأن الشارع يحاسب الناس ويؤاخذهم على نواياهم، على قصودهم، على هذا اللي هو ذوق الشارع، مو أنه ذوق الشارع أنه ينظر للأمور الشكلية الخارجية. بالعكس، هذه ربما تكون في بعض الأحيان إذا اختلفت عن واقع القلب يسميها نفاقا، لا تكون مقبولة عنده، أصلا ليست من الإيمان، عشان من النفاق قد يصير. واضح إن شاء الله. إذن هذه النقطة الأولى، نقطة مركزية، أن المراد من الحمد هو الحمد الذي ينشأ عن معرفة وقصد فيه إقرار بأن النعمة من الله عز وجل. اتفقنا على هذا؟ ما حد عنده اعتراض؟ لا 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 طبعا، هي طبعا واضح. حسنت. النقطة الثانية، أن الحمد الحقيقي الذي ذكرناه الآن متأخر الرتبة عن معرفة أن النعمة من الله عز وجل، ولا يتحقق إلا بتلك المعرفة. بينما المعرفة من المعقول جدا أن تتحقق بدون الحمد. صحيح. فإذا كل حمد فيه معرفة، وليس كل معرفة فيها حمد. صحيح. لأنه يمكن أن تتحقق المعرفة باللسان بالقلب دون أن ينطق بها اللسان. معرفة أن النعمة له يمكن أن تتحقق بالقلب دون أن يتلفظ بها اللسان. واضح إن شاء الله. هذا أمر وجداني بعد، بناء على التفسير الذي ذكرناه عنه. نقطة ثالثة، يترتب على ذلك الجمع عرفا بين كون الحمد مسقطا لواجب الشكر، وكون معرفة أن المنعم هو الله مسقطا للواجب أيضا من الشكر. يترتب على ذلك الجمع بين الطائفتين، يعني بس احنا قاعد نوضح، ما نريد نشير اشارات حتى تصير العباره هي بنفسها واضحه، مو ايمائيه انتزاعيه. يترتب على ما ذكرنا الجمع بين الطائفتين، بين طائفه مسقطيه الحمد ومسقطيه المعرفه بان هذه هي معرفه بان النعمه له، يترتب عليه انه أن المسقط الحقيقي هو المعرفة. لماذا؟ لأن المعرفة هي الحد الأدنى والحمد هو الحد الأعلى. فإذا قلنا أن المرتبة العليا مسقطة، صحيح، هي راح يصير مثل المثبتين فيما بينهما، ما تنافي بينهما. إذا قلنا المرتبة العليا مسقطة، يعني ماذا؟ يعني هذا هي تتضمن المرتبة الدنيا، فهي أيضا تسقط. بلي. وإذا قلنا أن المرتبة الدنيا مسقطة، فهي تسقط. هو يسقط بالمرتبة الدنيا. واضح إن شاء الله. المسقط، خلينا نصوغ القضية بعبارة أخرى. أن المسقط مردد بين أن يتحقق بفرده الأدنى وهو المعرفة أو بفرده الأعلى وهو الحمد، فكل منهما مسقط. فالمسقط الحقيقي إيش راح يصير؟ المعرفة، والحمد راح يصير به شيء إضافي، لأنه مسقط وزيادة، لكن ما فيه مسقط وزيادة هو أيضا مسقط. واضح إن شاء الله؟ يعني مثل ما إذا الإنسان ما يسقط دينه هو وفاء الدين بنفسه، احنا عندنا استحباب الزيادة في الوفاء طبعا بلا شرط، استحباب الزيادة في الوفاء مذكور النصوص تدل على ذلك، ما أجزم بالاستحباب. فإذا هو وفى الدين مع الزيادة بناء تقربا إلى الله باستحبابها مثلا أدى ذلك، هنا هو حقق المسقط. بعد مو يقولون لا هو المسقط لو الوفاء لو هذا زائد، لا ماكو مانع أصلا، ماكو تنافي بينهما، لأن هو المسقط الحقيقي هو الوفاء، هذه الزيادة أيضا صارت معه. هنا ايش راح يصير؟ المسقط هو المعرف، الحمد صار ماذا؟ صار مع المعرفة. الحمد ليس شيئا أجنبيا، هو تعبير لفظي عن المعرفة، وماكو مانع من ذلك. نعم لو كنا نحن وأدلة الحمد وحدها كنا نبني على أن المسقط هو الحمد فحسب، وأن المعرفة وحدها لا تكفي، صحيح لو أردنا أن نأخذ إطلاق الحمد بظاهر الأدلة التي أخذت الحمد راح يصير شنو؟ المسقط متقوم بالحمد، صحيح، لكن بعد الجمع العرفي بينهما ووجود هذه المناسبة بينهما إيش راح يصير؟ راح يصير الحمد مو هو المسقط الحقيقي الدقي، الحمد هو المسقط الأفضل، الحمد هو الذي يتضمن المسقط والزيادة، وهو التعبير عن المسقط والإقرار القولي لله سبحانه وتعالى بالمسقط. لا هو راح يجمع بين المتعارضين، هو الجمع بين المتعارضين. أنت لاحظ سوق الجمع بين المتعارضين تجده كله بهذا النحو، الجمع العرفي بين المتعارضين. ويشهد له ما رواه الكليني في الكافي، يشهد لهذا الجمع، عندنا شاهد جمع. يشهد له ما رواه الكليني في الكافي عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن رجلين من أصحابنا سمعاه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أنعم الله على عبد من نعمة فعرفها بقلبه وحمد الله ظاهرا بلسانه فتم كلامه حتى يؤمر له بالمزيد. هنا أخذ الأمران معا لكن حفظت الطولية بينهما، عرفها بقلبه وأيضا قالها بلسانه، وهذا يكسب الأجر، مو مجرد مسقط، أيضا راح يصير به أجره، يصير ترتب عليه مراتب مثلا من القرب أكثر من مجرد إسقاط الواجب الشكر. فهذا مناسب لماذا؟ لتلك النكتة التي جمعنا على أساسها وهي الطولية بين معرفة أن النعمة منه تعالى وبين الحمد الذي هو متفرع وكاشف وفيه حالة من التبني القولي والتعبير القولي عن ذلك الأمر القلبي. والسند معتبر رغم الإرسال. الإرسال ماذا؟ من ناشئ عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن رجلين من أصحابنا. من هم الرجلان؟ لم يذكر. صحيح هو إسحاق بن عمار من الأجلاء، وعادة حينما يخبر عن الإمام عليه السلام بواسطة رجلين هذا يكون إخباره يعني لابد يلاحظ الخصوصيات. بل أصحابنا أدخل عام، هو أصحابنا إن نريد نوثقهم، وإحنا أصحاب رسول الله ما نوثقهم على أساس الصحبة. الصحبة واحدة ما تكفي. نعم. المهم هنا أنا بالحقيقة نحل المشكلة في الرواية ببركة صفوان، باعتبار أن صفوان من الشخصيات التي أجمعت الأصحاب على مثلا تصحيح ما يصح عنهم على هذا القاعدة التي جرى عليها المشهور وبنينا عليها في حينها عندما بحثناها في بعض المباحث الرجالية على هامش بحثنا الفقهي، فإحنا ما عندنا مشكلة في ذلك. ولكن توجد نكتة أخرى ربما تنفعنا في المطلب، وهي طبعا هذا ما كتبتها، ما يعني الآن خطرت في بالي، خلي نطرحها للمناقشة، ما بدنا نبني عليها ارتجالا. إسحاق ماذا يقول؟ يقول سمعاه من أبي عبد الله، يعني هو يتعهد ويتبنى صدور الكلام من الصادق عليه السلام وأنهما سمعاه. مرة يقول قال ذكر أنهما سمعاه من أبي عبد الله. ايش راح يصير؟ راح يصير الإخبار عنه. أما هنا هو يجزم بالإخبار عنه، بالإخبار الصادر منه سلام الله عليه. إذا جزم بالإخبار هذا جزمة لو يكون حسي لو يكون حدسي، صحيح؟ هو عادة يكون حسي اللي هو ناشئ من إخبار هؤلاء، يعني هو عنده وضوح تام أن إخبار هؤلاء هو كاشف عنه، فيعني ما يعني هو يتبنى الأمر. يعني أنت شهادة النجاشي خاف مثلا هذا الكلام بعض رحمة الله على بعض أساتذتنا ما كان يعجبه هواية مثلا هاي الطريقة في يعني الاستدلال قضايا. بس إذا واحد يقدم يعني أمام روحه الطاهرة هذا السؤال، يقول نقول له شلون تقبل توثيقات النجاش غير لأنه هي حسية على أساس أنه هو لابد عنده مصدر حسي أثبت المطلب، وإلا هو يوثق بعض من بينه وبينهم 150 سنة 200 سنة ربما، صحيح؟ بينما إسحاق هو يخبر مو عن واحد عن اثنين ويجزم بأنهما سمعاه، يعني أيضا الأمر حسي. فحتى لو كانت الرواية ليست متضمنة لصفوان، هذا النحو من الإرسال يريد التأمل، هل نعده من المراسيل أيضا أو لا؟ هذا النحو من الإرسال نعده من الأدلة اللي هي تعتبر مسندة بعد ما بها إرسال، لأنه هو يتبنى ذلك وتبنيه. صحيح يحتمل أن يكون حدسي ونقول إن حدسه حجة عليه وليس علينا، ولكن في نفس الوقت أيضا يحتمل أن يكون حسيا، من يكون حسي هو يشهد يعني هو لابد مستند إلى ما يصلح للشهادة، شأنه شأن غيره من الشهادات التي تكون من هذا القبيل. سيد أفضل تمتلك يعني القضية لازم تدرسها جدولات تاريخية تعرف شلون، يعني تقدر تأخذ هذا سلام أدرسه إذا لقيته فرد قرينة. لا خصوصا أفيدونا
باب الرجال يعني تدرس القضية التاريخية
شلون يعني. هو إحنا هذا حدود دراستنا، هذا اللي وصلنا له. إذا عندكم إضافة نورونا. نعم. أولاً
هما حسب الظاهر المشهور بأننا على أن مراسيل صفوان حجة هم مراسيل إسحاق.
لا ما هو ما يصح عنه.
لا يتوقفون يعني المعروف عنهم يتوقفون. إذا أكو واسطة بين صفوان وبين شخص يتوقفون. يعني لا أقل أكو من يتوقف بس ما نسب للمشهور.
بالنتيجة طبعاً هو كل شيء موجود بمن يتوقف، بس هو ظاهر يعني العبارة اللي يذكروها ويبنون عليها أنهم ما يصح عنهم يبنون على صحته بعد انتهت القضية.
بعد صفوان لا يفتح.
أحسنت. يبقى قد يكون يصادف أن البعض يتوقف لا بأس. عادة هموم اللي يتوقفون بأصل القضية يتوقفون هذه التوقفات عادة هكذا، لكن ظاهر كلامهم وعبارتهم أنه بعد لا نبحث عن السند بعد صفوان مثل ما عبر السيد.
هو
احنا ما نريد نقول انه يوثقه، احنا نريد نقول انه هو جزم بالسماع استنادا الى الحس. جزم بالسماع يعني ماذا؟ يعني طرق سمعهم كلام المعصوم سلام الله عليه، هو يجزم بذلك وهذا يكفي. مثل ما اذا يقول كتب اليه رجل كذا فاجابه بكذا، نقول اجابه، احنا ايش راح يصير؟ راح نبني على انه هذا مو مرسل الا ان يصير هو ظاهر الارسال، هذا مطلب اخر. لكن اذا نجمد على حق الالفاظ نقول اجابه، يعني هو يتبنى ان الجواب صدر منه عليه السلام، يعني محتمل ان هو راى الجواب، فيصير الامر في مثل هذا يمكن ان يخرج من الارسال. واضح ان شاء الله. المهم المطلب ما متوقف على القضيه، لكن هذه نكته فائده تنفعنا ان شاء الله، تاملوا بها اكثر. ويؤيده رغم ضعف سنده، هذا السند معتبر قلنا، والمطلب هذه الروايه تامه وهي تصلح شاهدا على الجمع بينهم. ويؤيده رغم ضعف سنده ما رواه الشيخ الطوسي في الامال، قال أخبرنا جماعة عن أبي المفضل، قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن عبيد ابن ياسين ابن محمد ابن عجلان مولى الباقر عليه السلام، قال سمعت مولاي أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهم السلام يذكر عن آبائه عن جعفر بن محمد عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ما أنعم الله على عبد نعمة فشكرها بقلبه إلا استوجب المزيد فيها قبل أن يظهر شكرها على لسانه. أيضا تلاحظون الطولية محفوظة، طولية بين ماذا؟ بين معرفة القلب وشكر القلب وبين شكر اللسان الذي هو كاشف عن شكر القلب. إذن هذه الطريقة أولا هي القضية ارتكازا وبفهمنا العقلاء والمتشرعي كما ذكرنا، وهذا جدا يعني الأمر مناسب مع وجود هذه النصوص. هذا السند هو بمشكلة يعني بمشاكل، مو مشكلة واحدة أصلا، فإحنا ما نعول على هذا السند قلنا ضعيف، لكن هو مع الرواية السابقة يبين أن هذا الأمر مقبول، أنه نجمع بين النصين، بل حتى لو لم تقبل كلا هاتين الروايتين وبنيت على عدم اعتبارهما، وأصل الجمع وجمع عرفي بينهما، فصير النتيجة والحصيلة التي نأخذها هي أن المسقط هو معرفة أن النعمة من الله عز وجل، وأن الحمد هو محقق لهذه المعرفة ومرتبة أو فيه ضميمة إلى هذه المعرفة، يعني فيه زيادة مع هذه المعرفة، وأن هذا المسقط إذا تحقق بالتأكيد ستتحقق المعرفة وسيتحقق المسقط. وأصل كون هناك مسقط للشكر الواجب بعد ملاحظة هذه النصوص بمجموعها، نصوص الحمد ونصوص معرفة النعمة، راح يصير متواتر، يعني الذي يشك فيه هذا ما نقدر نقول عنه إلا أنه عنده وسواس أو هو عنده جهل، يعني ما مطلع ما ملتفت إلى النصوص ولا عند تقييم مناسب للنصوص. هذا ستواتر بعد، مو قضية استفاضة وكذا. المجموع الطائفتين بلا ريب أنه صادر من الأئمة صلوات الله عليهم، فإذا يوجد مسقط، كيف نوائم بين هذا المسقط وبين ما دل على أن الإطاعة لله عز وجل وامتثال أحكامه هو أيضا شكر وأنه لازم وأنه كذا. كيف نجمع بين هذين الأمرين اللي هو هذه المرحلة الأعقد في الجمع؟ إن قدمنا نصوص المسقطية راح تصير النتيجة أنه بعد ما عندنا واجب شكر. إن لم نقدم نصوص المسقطية وقدمنا تلك النصوص وهذا المتواتر ماذا نفعل؟ نحمله على ماذا؟ قد تجي احتمالات. مثلا على سبيل المثال من باب احنا نفتح الأذهان على احتمالات عديدة. مثلا يقال أن هذا مسقط للشكر الواجب شرعا لكن هو لا يؤثر على الجانب العقلي الوجوب العقلي في الشكر. احتمال يخطر بالبال بس لازم نجيب له شواهد ثبتها. يعني هو ظاهر الأدلة مو هذا. قد يقال أن هذا يخرج الإنسان من حرمة كفران النعمة. بعض النصوصية ذكرت الشكر والكفر في مقابلة. فإحنا عندنا مرتبتان من الشكر. عندنا مرتبة الشكر الحد الأدنى منها الذي يخرج به عن الكفران إما شاكرا وإما كفورا مثلا. هذه المرتبة راح تتحقق بأدنى الشكر، راح يصير صرف وجود الشكر محقق لها. هو من معرفة هي واقعا هي صرف وجود الشكر، هي أول وأدنى مرتبة من مراتب الشكر، معرفة أن النعمة منه سبحانه وتعالى. أما ما تبقى من لزوم الشكر إيش راح يصير؟ راح يبقى لازم. هذه الاحتمالات كلها موجودة، ولكن أقرب الاحتمالات ما هو؟ هو أن الحق لله عز وجل العظيم موجود وباقتضاء للإطاعة، باقتضاء كما ذكرنا إلى أعلى مراتب الاقتضاء للإطاعة حتى يشمل من حيث النظرة العقلية لزوم إطاعة الأحكام غير الإلزامية. هكذا احنا وصلنا إليه، كل هذا موجود ولكنه لفرط لطفه لشدة لطفه بعباده هو يرضى منهم بأقل القليل. على أي حال أكو نكتة احنا هذاك إن شاء الله بحث لتطويل وملاحظة قرائن، بس أكو قضية هاي لنا بعد مو بالدرس وحركة البحثية. أنا وايد تحدثنا عن الشكر، أكو لازم طبعي بين عظمة النعمة وكون العبد في مقام الشكر وبين مشاعر الحياء من الله عز وجل. إذا الإنسان ما وجد في قلبه مشاعر حياء يعني هناك مشكلة، هناك مشكلة، لأن هو هذا بطبيعته ينتج حالة الحياء من الله. إنسان من يكون هناك شخص صاحب فضل عليه بالمعنى الكبير بشكل طبيعي ماذا؟ ويجد نفسه أن هو لم يؤدي حقه يصير عنده حياء منه. فإذا هذا فقد ما كان موجود يعني هناك خلل عادة. وفي بعض الأحيان الإنسان هو تستغرقه مشاعر الخوف والرجاء وكذا، هذه اللي هي بها جوانب ذاتية لكسب المنافع ودفع المضار والأخطار عنه، اللي هو قد لا يجد نفسه يعني نبيلا فيها كما ينبغي. أما مشاعر الحياء هي مشاعر راقية في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. على أي حال هذه قضايا هو بالحديث عنها سهلة، بس هي يرد لها التوفيق هو من الله سبحانه وتعالى. وقلة حياءه أو في بعض الروايات فوى سوءتاه، فوى سوءتاه، هذه أيضا تعبر عن الحياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الحياء منه، والحمد لله رب العالمين.